من عدد 19 في سفر التكوين اصحاح 25. وهذه مواليد اسحاق ابن ابراهيم. ولد ابراهيم اسحاق، وكان اسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الارامي اخت لابان الارامي من فدان ارام. وصلى اسحاق الى الرب لاجل امرأته لانها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته وتداحم الولدان في بطنها. فقالت: ان كان هكذا فلماذا انا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك امتان ومن احشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. فلما كملت ايامها لتلد اذ في بطنها توأمان، فخرج الاول احمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج اخوه ويداه قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. وكان اسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. فكبر الغلامان، وكان عيسو انسانا يعرف الصيد، انسان البرية، ويعقوب انسانا كاملا يسكن الخيام. فاحب اسحاق عيسو لان في فمه صيدا، واما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبق يعقوب طبيخا، فاتى عيسو من الحقل وهو قد اعيا، فقال عيسو ليعقوب: اطعمني من هذا الاحمر لاني قد اعييت، لذلك دعي اسمه ادوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها انا ماضي الى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: احلف لي اليمين. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب. فعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم. فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك، تغرف في هذه الأرض، فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأوفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكسر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وليتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي، أوامري وفرائدي وشرائعي. فأقام إسحاق في جرار. وسأل أهل المكان عن امرأته، فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من القوة ونظر، وإذ إسحاق يلاعب رفقة امرأته، فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلدت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. فكان له مواشي من الغنم ومواشي من البقر وعبيد كثيرين، فحسده الفلسطينيون. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. فمدى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش أبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجد هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين لنا الماء، فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. ثم حفر بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا فدعاها اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها فدعا اسمها رحبوت، وقال أنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. ثم صعد من هناك إلى بئر تبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمة وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحداث من أصحابه وفي كور رئيس جيشه، فقال لهم إسحاق: ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا: إننا قد رأينا أن الرب كان معك. فقلنا: ليكن بيننا حلف بيننا وبينك، نقطع معك عهدا ألا تصنع بنا شرا كما لم نمسك، وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام، أنت الآن مبارك الرب. فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلفوا بعضهم لبعض، وصرفهم إسحاق فمضوا من عنده بسلام. وحدث في ذلك اليوم أن عبيد إسحاق جاءوا وأخبروا عن البئر التي حفروه، وقالوا له: قد وجدنا ماء. فدعاها شبعة، لذلك اسم المدينة بئر 7 إلى هذا اليوم. ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهوديت ابن بيري الحيثي وبسمة ابنة إيلون الحيثي، فكانت مرارة نفس لإسحاق ورفقة مجدا للثالوث الأقدس. شفنا بعد ما مات أبونا إبراهيم ودفنوه صار إسحاق هو قائد العيلة، أو هو البكر الرسمي اللي حيقود مسيرة الشعب اللي ربنا اختاره لنفسه. وفعلا ربنا اتمجد مع إسحاق زي ما اتمجد مع أبونا إبراهيم. ونفس القصة اللي اتكررت مع إبراهيم اتكررت مع إسحاق. إسحاق اتجوز رفقة وهو سنه 40 سنة، لكن فضل لمدة 20 سنة ما بينجبش، وكانت الملاحظة العجيبة اللي خلال أسفار العهد القديم كله ان كل النساء القديسات اللي كان ليهم علاقة بربنا كانوا كلهن عاقرات. في البداية سارة كانت عاقر، رفقة عاقر، رحيل اللي حبها يعقوب عاقر، حنة ام صموئيل عاقر، اليصابات عاقر، كلهم ما كانوش بينجبوا. كانت ملاحظة عجيبة جدا في الكتاب المقدس ان كل الامهات القديسات في البداية لم ينجبوا، لكن ما عمل ربنا معاهم ومع الصلوات اللي رفعت زي ما قرينا في تكوين 25 ان اسحاق صلى من اجل رفقة، ففتح ربنا رحمها. الحاجة الجميلة اللي عملها اسحاق ان برغم ان رفقة ظلت 20 سنة لا تنجب، لم يتزوج اسحاق على رفقة. استفاد من الدرس اللي وقع فيه ابوه، ما استعجلش الزمن، لكن ظل مرتبط بامرأة واحدة اسحاق الى ان مات. لان اسحاق كان رمز جميل جدا لشخص المسيح اللي حيرتبط بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. وده الاصل اللي ربنا لما خلق ادم خلق له امرأة واحدة اللي هي حواء. ولان اسحاق كان رمز للمسيح فكان لابد ان يكمل في المرموز او في الرمز، يكمل بالضبط ما حيتم في المرموز اليه. فصلى اسحاق من اجل رفقة فولدت اثنين. رفقة دي رمز لكل نفس بشرية فينا، ما تقدرش تثمر او تنجب الا لما المسيح يصلي من اجلها يشفع فيها. بدون شفاعة اسحاق ما كانتش رفقة ممكن انها تنجب. فحبلت رفقة ويقول الكتاب ان تزاحم في بطنها اثنين، ولما جت لحظة الولادة ما كانتش قادرة تلد، لدرجة انها سألت ربنا وقالت له طب انا ليه عايشة اذا كنت مش قادرة اولد والولادة متعثرة وصعبة، فلماذا انا؟ فربنا قال لها في بطنك اثنين، يخرج منهم شعبين، كبير يستعبد للصغير، كبير يستعبد للصغير. وحفظت رفقة هذا السر وعرفته، وفعلا لما ولدت انجبت الاثنين، وكان الاولاني شكله جميل جدا لان لونه احمر وليه شعر، عشان كده سموه أدوم، لأن بيرتبط مش بس بشكله الأحمر أو منظره الأحمر، لكن هنشوف أيضا بأكلة العدس اللي هو اشتهاها اللي لونها أحمر. فكلمة أدوم معناها أحمر، كلمة آدم أيضا من اللون الأحمر. فنزل أول واحد عيسو، منظر جميل، قوي البنية، مشعر، ونزل ماسك في عقبه يعقوب. كلمة يعقوب يعني الماسك بالعقب. اللي يمسك ولا يمسك. وكان في الاثنين دول معنى جميل جدا، لان هنشوف ان عيسو يرمز الى شعب اسرائيل. عيسو ده الكبير الاولاني، ويعقوب يرمز الى الامم الصغيرين. عيسو ده اللي كان ليه البكورية، شعب اليهود ده كان البكر، اسرائيل ابن البكر. لكن هنشوف في العهد الجديد ازاي ان الصغير يسبق الكبير، ازاي ان يعقوب اللي هو يرمز الى الامم ياخد البكورية من عيسو اللي هو يرمز الى شعب اليهود. ومعنى خروج يعقوب وهو ماسك في عقب عيسو انه يسيطر عليه، يتغلب عليه. وده اللي حصل دلوقتي بالنسبة لينا في العهد الجديد. عيسو رفض البكورية، قال ملهاش فايدة ليا. فخد يعقوب البكورية بدل من عيسو، بالضبط زي شعب اسرائيل رفض البكورية، رفض شخص المسيح. فاخد الامم البكورية بدل من يهوذا او بدل من شعب اليهود. خد يعقوب البكورية بدل من عيسو. احنا شعب العهد الجديد، بقت البكورية لينا لان احنا قبلنا المسيح. فولدت رفقة اثنين، الكبير اللي هو عيسو بيوصفه الكتاب انه كان انسان ناجح جدا، انسان صيد، يحب البرية، يحب يخرج يصطاد، في قوة، في عنف، وفمه صيد، يعني يطلع يجيب يصيد، مش بيفشل، انسان ناجح. ويعقوب كان انسان كامل او انسان هادي، ساكن للخيام، يحب يقعد في الخيمة. وحصلت حاجة عجيبة جدا، ان عيسو ارتبط نفسيا باسحاق. اسحاق احب عيسو جدا لان في فمه صيد، ويعقوب احبته رفقة. انحاز عيسو، انحاز اسحاق لعيسو، وانحازت رفقة ليعقوب، وكأن كل واحد منهم اختار الشخصية اللي بتكمله، اختار الشخصية اللي لقى فيها الحاجة اللي ناقصاه. اسحاق كان راجل هادي بتاع سلام، فلقى في ابنه عيسو اللي ينقصه. عيسو ده حرك، بيخرج ويروح ويجي ويسيد ويتحرك. رفقة انسانة متحركة، شفناها من اول لقائها مع لعازر الدمشقي، بتروح وتيجي وتملى الجرار. يعقوب انسان خامل، ساكن في الخيام. الاب اختار الابن اللي يكمله، والام اختارت الابن اللي يكملها، الحاجة اللي هي مش موجودة فيهم. ومن هنا ابتدت الاسرة تتقسم وتتجر الى مشاكل كتيرة بسبب انحياز كل طرف لطرف من الاولاد. ما كانتش المعاملة واحدة بين الاتنين، علشان كده ابتدت المشاكل تحصل في الاسرة ده. هي عيسو كبر وظل في نظر العالم الانسان العالمي الناجح، ناجح بكل المقاييس، قوي البنية، شجاع، شكله جميل، منظره حلو، إنسان كريم وإنسان بيسامح ومتفاهم اجتماعيا وجسديا وماديا، يعتبر عيسو إنسان ناجح بكل المقاييس، إنسان العالم، الإنسان اللي تتمناه كل واحدة. عشان كده حتى نشوف إن الحيثيين، بنات الحيثيين أعجبوا بعيسو وجريوا وراه واتجوزوه. لكن هذا الإنسان الناجح جدا كان خارب العلاقة بينه وبين ربنا. كان ناجح ماديا في كل شيء واجتماعيا، لكن بالرغم من نجاحه اللي كان بيبص له كل واحد ويعجب بيه في المنظر الجميل والقوة الجميلة والصيد الكثير اللي بيصيده والدخل الكبير والشجاعة، إلا إنه كان خارب في العلاقة بينه وبين ربنا. احتقر البكورية. البكورية دي كانت عبارة عن ميراث روحي. كون إن الابن يبقى هو البكر معناه إن هو يبقى كاهن العيلة اللي يقدم ذبائح عن أفراد العيلة. وكان في المعنى الخطير ان البكر باستمرار يرمز الى شخص المسيح. البكورية كلها كانت عبارة عن ميراث روحي، لكن الميراث الروحي بالنسبة لعيسو لم يكن ذو قيمة. كان شعاره هو شعار كل انسان نجح في العالم، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، وبعدين أنا ماضي للموت، بكورية إيه؟ هتعمل لي إيه؟ هتنفعني بإيه؟ فكان عيسو بيمثل نوع من الناس، النوع ده اللي ممكن يبيع كل شيء حتى الأمور الروحية من أجل الأمور الجسدية. ممكن يبيع كل شيء من أجل الجسد، من أجل متعة الجسد، من أجل لذة الجسد، من أجل راحة الجسد. عنده استعداد أنه يبيع أي حاجة من أجل أنه يبسط مزاجه. بعكسه كان يعقوب. يعقوب إنسان كان هادي وساكن، اشتغل برعي الأغنام، يرعى الأغنام طول اليوم ويرجع يبيت في الخيمة، يعني زي ما بيقولوا في حضن أمه. ما كانش شيء ملفت للنظر في يعقوب. يعقوب حجمه صغير، ما هوش حرك زي عيسو، لكن كان في نقطة واحدة مضيئة بس، ان يعقوب ده كان يمثل مجموعة من الناس ممكن تبيع كل الامور الجسدية من اجل الامور الروحية. يبقى عيسو يبيع كل الامور الروحية من اجل الامور الجسدية، بينما يعقوب ابو الاباء كان عكسه، يبيع كل امور الجسد من اجل ان يقتني الامور الروحية. هو ما كانش ليه البكورية، ما كانش ليه هذا الميراث الروحي، لكن ظل هو عمال يكبر، كل هدفه وكل أمنيته وكل رجائه أن يصير هذا الميراث الروحي ليه. دي أكبر شهوة في حياته، إن البكورية تبقى له. ففضل مترقب ازاي يقدر يحصل على هذا الميراث الروحي، حتى لو اضطر انه يتنازل عن امور جسدية كثيرة. وكبر الاثنين وكل واحد بيشق طريقه، عيسو إنسان عالمي ناجح جدا في كل المجالات، بينما يعقوب يخبئه الظل، أو يعني إنسان كل شغلته مع الغنم ويرجع يقعد في الخيمة. لحد في يوم من الأيام رجع عيسو من رحلة الصيد بتاعه وهو معيا تعبان، بعد ما بذل مجهود كتير، جعان وعطشان، إعياء زائد احتياجات. رجع لقى إن يعقوب بيطبخ أكلة عدس اللي هو سماه اعطني هذا الأحمر، عشان كده سموه أدوم. فقال له اديني هذا الأحمر، فيعقوب قال له بعني بكريتك، اديني البكورية بتاعتك أنا أديك الأكل. فهو بص لنفسه كده عيسو، البكورية اللي أنا عندي دي هعمل بيها إيه؟ في إعياء، في احتياج. في حاجة اسمها مشكلة كبيرة في حياة الإنسان اسمها لذة اللحظة الحاضرة. لذة اللحظة الحاضرة لما يبقى الإنسان تعبان وفي نفس الوقت محتاج وفي نفس الوقت تحت إغراء شيء أمامه عايز يتلذذ بيه، الإنسان بيتعثر. فممكن تحت ضغط إلحاح لذة اللحظة الحاضرة يبيع أي حاجة. العجيبة إن عيسو لما جه وبص للأكل بالغ جدا في إحساسه، قال ده أنا جعان 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 لدرجة إني حموت من الجوع، بينما هو ما كانش هيحصل له كده. بس الانسان لما يبقى عايز حاجه بيبالغ فين؟ في احتياجه، احساسه. ده انا لو ما خدتش الحاجه دي حياتي هتتدمر، لو ما خدتش العلاقه دي او ما خدتش الاحتياج ده حياتي هتبقى بلا معنى، حموت ما اقدرش استحمل. والانسان بيقع فريسة كويس جدا قدام ضغط اللحظة او لذة اللحظة الحاضرة والمبالغة الشديدة جدا في احساسه بالاحتياج. ما كانش هيجرى له حاجة عيسو لو كان قاعد وكان ابتدى يطبخ ليه؟ لنفسه واحتفظ بالبكورية. بس هي المشكلة ان الواحد بيبقى شايف حاجة عايزها، عايزها دلوقتي. وفي سبيل اللذة بتاعت اللحظة الحاضرة ممكن يبيع اي حاجة، ممكن يبيع جسده، ممكن يبيع قداسته، طهارته، عفته، شرفه، كرامته، حياته، علاقته بربنا، ممكن يبيع اي حاجة تحت احساس لذة اللحظة الحاضرة. ده اللي وقع فيه عيسو. قالها انا ماضي للموت فماذا لي البكورية، ده انا حموت من الجوع ما اقدرش استنى ولا لحظة. وياما ناس كتيرة فقدت الرؤية المستقبلية قدام لذة اللحظة الحاضرة، فضاعت وتاهت وبهدلت كل حاجة، لدرجة ان بولس الرسول يتكلم في العبرانيين عن عيسو ويقول ان عيسو كان مستبيحا، مستبيحا يعني لا قدس له، يعني مفيش حاجة مقدسة عنده، كل الامور ماشيه زي بعض. ادي كلمه مستبيح،
مفيش حاجة مقدسة في حياتي، أعمل أي حاجة، مفيش حاجة غالية في حياتي، أعمل أي حاجة في سبيل إن أنا أخد اللي أنا عايزه. فلما جه طلب التوبة طلبها بدموع، ولكن ما خدهاش لأنه احتقر البكورية. احتقر البكورية يعني احتقر المسيح، لأنه قلنا البكر تملي باستمرار رمز المين؟ المسيح. فتحت إحساس الإنسان بلذة اللحظة الحاضرة، وتحت إحساس الإنسان بإني لو ما خدتش ده حياتي هتبقى مرة ملهاش معنى، مش ممكن أفرح، وتحت الإحساس بالمبالغة في المشاعر بتاعتي، ده أنا هموت بالجوع محتاج. ده عيسو البكورية، وما كانتش ممكن ترد له مرة أخرى. ممكن تكون توبته مقبولة من جهة خلاص نفسه، لكن لن يكون بكرا مرة ايه؟ مرة أخرى. فخسر. عيسو ده بيرمز للإنسان اللي بنقدر نشوف فيه إن حياة الإنسان باستمرار عبارة عن سلسلة من الاختيارات. يعني حياتي وحياتك وحياتك عبارة عن شوية اختيارات. إما بختارها صح وإما بختارها إيه؟ غلط. هي سلسلة اختيارات. تختار البكورية ولا العدس؟ أساء الاختيار عيسو. بعد شوية تتجوز من شعبك ومن عشيرتك ولا من اللي بيجروا وراك ولا من اللي منظرهم حلو؟ فأساء الاختيار وراح اتجوز من بنات مين؟ الحيثيين. فكانتا اتجوز اتنين سبب مرارة لمين؟ لرفقة وإيه؟ وإسحاق. لأن الاتنين من بنات الحيثيين ما يعرفوش حاجة عن ربنا، مفيش حاجة اسمها ربنا خالص، رايحين بعاداتهم وبأساليبهم وبمعيشتهم وبأفكارهم وبأهدافهم اللي كلها برضك بتنحصر تحت عنوان لذة اللحظة الحاضرة. وقدام إسحاق ورفقة عايشين معاها، فكانت سبب مرارة لنفس رفقة وإسحاق. فضلت كل الاختيارات بتاعت عيسو اختيارات خاطئة. عشان كده الحاجة العجيبة انه بالرغم من انه على المقياس المادي او العالمي كان انسان في قمة النجاح، حتى اخوه لما راح يعتزله بعد كده كان في قمة الاخلاق عيسو وسابه ما عملوش حاجة، برغم انه كان عايز يموته، لكن قدام سجود اخوه يعقوب ليه واعتذاره ما عملوش حاجة وسامحه. انسان في قمة الاخلاق وفي قمة النجاح العالمي وفي قمة الجمال الجسدي وفي قمة النجاح المادي، لكن كان في قاع الفشل الروحي. ده اللي كان بينطبق عليه الكلام اللي قاله ربنا لملاك احد سبعة الكنائس: لك اسم انك حي وانت ميت. ليك اسم انك حي ومتمتع بالحياة، راجل ذوق وجنتل وبتاع اخلاق وبتاع قوة وناجح على كل المستويات، وليك قيمة في وسط المجتمع اللي انت عايش فيه، الناس كلها بتخافك. لكن في نظر الله كان عيسو إنسان ميت، لأن عيسو هو اللي احتقر البكورية. الحياة الروحية بالنسبة له ما كانش ليها أي معنى أو أي قيمة. وكان بيبيع البكورية في سره عشرات عشرات المرات. عشان كده ربنا لما قال أحببت يعقوب وأبغضت عيسو، مش لأن ربنا بيحب واحد وبيكره واحد، لكن لأن يعقوب تفاعل في حبه مع الله بينما عيسو رفض هذا الحب. عيسو رفض هذا التفاعل مطلقا مع الله. عشان كده يعقوب وعيسو هيظلوا مجموعتين من الناس واحنا حد منهم، يعني كل واحد منا هيبقى اما يعقوب واما عيسو، اما النوع اللي بيبيع الروحيات من اجل الجسديات، من اجل اللذة الساعة الحاضرة، من اجل المزاج، من اجل المتعة، من اجل الراحة، من اجل الشبع، او النوع الثاني اللي ممكن يضحي بالجسديات من اجل الروحيات، ممكن يفقد راحته الجسدية، شبعه الجسدي او لذته الجسدية من اجل انه يكون ليه الميراث الروحي. الخوف، عيسو باع البكورية بمنتهى العلن مرة قدام يعقوب، لكن الخوف منا احنا اللي بنكون بنبيع البكورية بتاعتنا في سرنا. يعني احنا ممكن نيجي الكنيسة وممكن يبقى لنا علاقة بربنا وممكن نبقى عايشين كويس مع ربنا، لكن بنبيع البكورية في السر بتاعنا. بيني وبين نفسي كده، طب ما انا ياما صليت، يعني خدت ايه؟ ياما صمت، اللي استفدته؟ ياما حضرت كنيسة بلا وجع دماغي. ايه اللي انا خدته؟ وبيني وبين نفسي في السر ببيع البكورية بتاعتي عشرات عشرات المرات. لما بقدم تنازلات قدام لذة اللحظة الحاضرة، لذة اللحظة الحاضرة بتعمي الرؤية المستقبلية. عشان كده فقط كل هذا الميراث عيسو، بالرغم ان هو كان الاحق بهذا الميراث. فبدلوا فعلا يعقوب أكلة العدس وأكل وشرب واتبسط. يمكن في اللحظة اللي أكل فيها عيسو وشرب واتبسط حس براحة كبيرة جدا، إن أنا عملت اللي أنا عايزه، أخدت اللي أنا عايزه، حققت حاجة أنا عايزها. دي حاجة مفرحة جدا إن الإنسان يحصل على حاجة هو عايزها. وكان عنده احساس عميق جدا بالسرور وبالانتصار وبالقوة ان انا خدت اللي انا عايزه، لكن عينيه كانت عمياء عن اللي هو دفعه عشان ياخد اللي هو عايزه. مشكلة الانسان انه قد يكون لفترة فرحان ومبسوط انه عمال ياخد اللي هو عايزه، لكن في الرؤية المستقبلية هيلاقي ان كل حاجة ضاعت منه، حتى اللي كان عايزه ضاع منه. اكل وشرب وحس انه سد الاحتياج بتاعه. عشان كده الكنيسة بتصلي ان ربنا ينجينا من نقطة خداع الاحتياج، ان ساعات الانسان يبالغ جدا في احتياجه. لا، انا من غير الحكايه دي ما اقدرش اعيش، من غير الانسان ده ما اقدرش، من غير العلاقه دي ما اقدرش، من غير الموضوع ده ما اقدرش، من غير العاده دي ما اقدرش، ده انا اموت. الانسان بيبالغ عشان يبرر اللي هيبيعه في مقابل لذه اللحظه الحاضره. الكنيسة بتصلي وبتقول كده، لكي إذ ما كان لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. ان احنا ما نقعش تحت ضغط الاحتياج او تحت ضغط لذة اللحظة الحاضرة. بنقل سفر التكوين صح 26 عن بقية قصة اسحاق. يقول وحدث جوع في الارض اللي كان فيها اسحاق ويعقوب وعيسو. جوع شديد غير الجوع اللي حدث ايام ابونا ابراهيم. فكان لابد لاسحاق انه يتغرب، يروح يدور على مكان عشان يلاقي اكل. فربنا يظهر لاسحاق على طول يقول له ما تنزلش مصر، يمنعه من تكرار الغلطه بتاعت ابراهيم. ليه؟ لان مصر دي رمز للايه؟ العبوديه. ما تروحش مصر. طب اروح فين يا رب؟ قال له اقعد في جرار. جرار دي منطقه في فلسطين كان يملكها ملك يلقب بابي مالك. والاول مرة الله يتعامل شخصيا مع اسحاق، فيظهر لاسحاق يقول له اكون معك واباركك، احفظ عهدي مع ابوك ابراهيم، لان ابراهيم اطاع اوامري وفرائدي وشرائعي. لما قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ابراهيم طاوع. لما أدى له فريضة الختان وقال له تختن كل ذكر في اليوم الثامن. ولما قال له خذ ابنك وحيدك حبيبك إسحاق وصعده على الجبل، كان إبراهيم في اختبار الطاعة. واختبر إبراهيم عمل الله وبركة الله. فربنا بيأكد العهد هنا مع ابنه إسحاق. فتغرب إسحاق في أرض جرار اللي هي عند الفلسطينيين، وكانت المجاعة شديدة جدا في أرض كلها. وبعدين وهو نازل إلى جرار قابلته مشكلة، نفس المشكلة اللي قابلت إبراهيم، إن رفقة كانت حسنة المنظر. لو قال إن هي زوجته ممكن يقتلوه علشان ياخدوها. فراح بنفس ضعف الإيمان وبنفس الخوف قال على رفقة أنها أخته. فوقت كثيرة الآباء بيورثوا أخطائهم لأولادهم. عشان كده إذا كان الآباء والأمهات عايزين يربوا أولادهم تربية صح، مش بالكلام لكن بتصرفاتهم. اللي هيعملوا الاباء هيعملوا الابناء، واللي هتعملوا الامهات هتعملوا الابناء. حكاية المواعظ والارشادات والكلام الكتير ما منوش فايدة. لحد ما ابي مالك الملك شاف مرة اسحاق بيلاعب رفقة، فحس انها مش ممكن تكون اخته. قال له دي زوجتك. فقال له فعلا. قال له طب ليه انت عملت كده؟ كان ممكن اي حد من الشعب يتزوجها وتصنع شيء نجس في وسطينا. وابتدى الرجل الوثني يوبخ اسحاق صاحب الايه؟ العهد. الرجل الوثني طلع عنده اخلاق يحرص على العرف المتعارف. لكن ربنا بيغير الدفة كلها، فبيصدر ابي مالك قرار ان محدش يمس لا اسحاق ولا رفقة باي شر او باي ضرر. ايضا الله يتدخل لاصلاح ما يفسده الانسان. طالما الانسان قبل انه يمشي في الطريق مع ربنا، صحيح هيغلط، لكن الله كفيل بأنه يصلح الغلط بتاع الإنسان. هنا أبي مالك بيوبخ إسحاق على عمله، وبيأمر ان محدش يموت يمس إسحاق ولا رفقه بأي شيء. لكن الكتاب المقدس يقول لنا آية جميلة جدا، يقول وزرع إسحاق في هذه السنة الأرض، اللي هي أرض جيران، في هذه السنة، السنة اللي حصل فيها إيه؟ مجاعة عظيمة. جوع وفقح، بينما إسحاق يزرع فيطلع محصول، مش المحصول العادي، يطلع ايه؟ 100 ضعف. فتزايد الرجل جدا في العظمة وفي الأملاك زي ما انتم شايفين. كان حاجة عجيبة جدا ان انسان العالم كله حواليه جعان، بينما هو يرمي البذرة بتاعته فتجيب ويصيب 100 ضعف. ما هو إنسان الله مختلف عن إنسان العالم. بركة الله في حياة الإنسان اللي دخل في عهد معاه تختلف عن البقية. العالم كله مش قادر يشبع، مش قادر يرتاح، لكن يبدى الله مع الإنسان اللي مسك في إيده. دخل الموضوع ده إسحاق في الغربة، وربنا أثبت له إنه معاه. طب أنا معاك يا إسحاق، هخليك تزيد وهحفظك من الشر، أنا معاك. بس المهم انت معايا ولا مش معايا؟ الله معي، لكن السؤال الاهم، يا ترى انا معاه ولا لا؟ الله بيثبت وبيؤكد، كل الارض فيها مجاعة لكن إسحاق يجيب 100 ضعف. إسحاق بينجح في اللي بيفشل فيه الاخرين. إسحاق بينجح في اللي بيفشل فيه الآخرين. الآخرين مش لاقيين مية، إسحاق بيجيب مية. الآخرين مفيش زرع بيطلع لهم، إسحاق بيجيب زرع. المواشي بتاعتهم ما بتكترش، إسحاق المواشي بتاعته بتكتر. تلقائيا إذا نجحت أنا في حاجة فشل فيها اللي حواليا، يحصل إيه؟ يحسدوني. ده فعلا اللي حصل. ابتدى اهل جرار الفلسطينيين يحسدوا إسحاق ويقولوا له انت بقيت اقوى منا. فيجي ابي مالك ويقول له امشي بعيد عن هنا، ويطردوا إسحاق من جرار، فينزل لمنطقة منخفضة اسمها وادي جرار ويعسكر فيها. وشوفوا هنا حلاوة إسحاق، بالرغم انه كان يرى يد الله القوية في حياته وان ربنا بيتمجد معاه، لكن ظل رجل سلام، ما بيتخانقش مع حد، بيختلفوا معاه على حاجة يسيبها لهم ويمشي. ظل رجل سلام ورجل هدوء، لكن في نفس الوقت زي ما هنشوف مواش رجل ضعيف، ما بيتخانقش مع حد على حاجة. الناس لما تبقى مش عارفة تعمل حاجة تقوم تتخانق، لكن إسحاق مش من النوع ده، يتخانقوا على حاجة يسيبها ويمشي ويدور على حاجة تانية يعملها، وربنا ينجحه وربنا يتمجد معاه. فأبي مالك قال له اخرج لانك بقيت اقوى منا، وطرده من ارض جرار. فنزل إسحاق وتغرب في وادي جرار. أول حاجة ابتدى يعملها إسحاق، يقول عاد إسحاق ونبش أبار المياه التي حفرها إبراهيم أبوه وطمها الفلسطينيون. طمها يعني إيه؟ ردموها. إسحاق ده كان مشهور بنبش الآبار. قعد يدور على الآبار اللي كان حفرها إبراهيم وطلع منها مية، وقعد ينبش فيها ينظف التراب اللي رماه الفلسطينيين وسدوا بيها آبار المية دي، لأن منطقة جرار دي منطقة جداء جدا، وكان إن حد يملك فيها بير مية كان يبقى حاجة كبيرة. فهو قاعد يدور على الآبار اللي حفرها إبراهيم وينبش فيها وينظفها ويشيل التراب والرماد اللي كان بيرميه فيه الفلسطينيين. نبش الآبار دي من أهم الحاجات اللي يقدر يعملها الإنسان في حياته. تعرفين المية رمز لإيه؟ للروح القدس، الحياة اللي بيديها الروح القدس. من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. المسيح كان تملي بيتكلم عن الماء الحي. الفلسطينيين دول الأعداء، الشيطان مزاجه باستمرار انه يردم الآبار بالتراب. التراب ده اللي هو شهوات الجسد وكل اهتمامات الجسد. الشيطان كل عمله انه ما يخليناش نتروي بالماء الحي. الشيطان كل عمله انه يحرمنا من حياة بالروح القدس. لكن شطارة الانسان الروحي انه ينبش الآبار. كل شوية تراب وكل شوية طين تيجي تسد جوايا، شيلهم. كل مشغولية الجسد او لذة الجسد كل ما تيجي وتترمي الشيطان يحطها جوايا عشان يسد البير ويمنع المية، شيل، نظف. فقعد إسحاق ينبش في الآبار اللي بيردمها الفلسطينيين ويطلع منها مية. ده مش كده وبس، إسحاق ما اكتفاش بالآبار القديمة، لكن ابتدى يحفر آبار جديدة. فحفر بئر في وادي جرار وطلع منها مية، فقاموا جم الفلسطينيين واتخانقوا معاه، فراح مسميها بئر المنازعة وسابها لهم. حفر بئر تانية سماها بئر المخاصمة، جم خصمه معاه فسبه له. حفر بئر ثالثة وبعدين محدش نزعه ولا خصمه فيها فسمها رحبوت. رحبوت يعني متسعة، لأن هناك أرحب الله له وصنع لي ثمر. في المعنى الرمزي الجميل، إسحاق حفر الآبار القديمة وحفر آبار جديدة، زي ما السيد المسيح قال كده: يشبه ملكوت السماوات رجل تاجر لآلئ يخرج من كنزه جددا وإيه؟ وعتقاء. جديد وإيه؟ وقديم. الآبار القديمة دي كانت رمز للعهد القديم اللي اليهود ردموه لما فهموا العهد القديم بالمعنى الحرفي. فهموا كل النبوات اللي اتقالت على المسيح بالمعنى الترابي. كانوا مستنيين مسيح يأكلهم ويشربهم ويموت لهم الايه؟ الاعداء بالمعنى الترابي، عايشين على مستوى التراب. لكن احنا بتوع العهد الجديد ننبش بقى، نطلع المعنى الروحي من العهد القديم. والآبار الجديدة ترمز للعهد الجديد. اللي يجي الشيطان وينزعنا مش عايز يخلينا نفهم او نقبل او نخضع او يشكك. لكن الشاطر اللي يوصل الى بئر الماء الحي اللي يخرج من كنزه جددا وعتقاء. حفر البير الثالثة اللي هي رحبوت ومحدش نزعه عليها. وبعد ما حفر البير ده كان وصل منطقة اسمها بئر سبع. فظهر لي ربنا في هذا المكان وقال له ما تزعلش يا اسحاق، هم مشوك من جرار، حاسس انك فقدت ارض انت كنت زرعت فيها واصبت 100%، تزعلش انا هكون معاك. والاول مرة يستلم نفس الوعد، لا تخف لاني معك، اباركك واكثرك، اباركك واكثرك وتكون بركة وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. باركوا ربنا مباركة واداله الوعد وأكد له الوعد. فالأول مرة يقول الكتاب المقدس وبنى هناك إسحاق للرب مذبح. بنى هناك للرب مذبح وسكن به خيمته. ورجع للثلاث حاجات اللي كانوا بيرافقوا لأبو إبراهيم. قلنا مع إبراهيم كان في ثلاث حاجات ماشيين معاه باستمرار مكان ما يروح: الخيمة والمذبح والوعد. الخيمة والمذبح والوعد، فضلوا الثلاث حاجات دول أيضا ماشيين مع إسحاق، الميراث الروحي اللي اخده اسحاق. لكن يحصل موقف عجيب جدا، ان بعد ما يلاقي يبني المذبح لربنا يجي عبيده يقولوا له لقينا بير ماء حي اخر. ويجي أبي مالك مع فيكور رئيس جيشه ويوصله لحد إسحاق ويقولوا له من فضلك أنت مبارك الرب، اعمل معانا معاهدة إنك ما تأذناش وإنك تصنع لينا خير. يا ملك الفلسطينيين مع رئيس جيشه جاي يطلب من واحد كان لسه طرده وكان لسه حزده يجي يخضع بكل قوته قدام إسحاق رجل الله ويقول له كده ويعترف قدامه أنت مبارك الرب، بعد ما كان إنسان وثني ما يعرفش أي حاجة عن ربنا أبي مالك، بقى يعرف إله إسحاق وان اله اسحاق ده بيتعامل بمنتهى الوضوح مع الانسان اللي دخل في عهد معاه. وهنا يظهر الرجل اسحاق اللي بيميل الى السلام والى الهدوء والى الوداعة، يظهر في موقف القوة. عشان كده بيقول الكتاب المقدس اذا ارضت طرق إنسان الرب جعل أعداؤه يسالمونه. يعني لو في حياة إنسان أرضت ربنا حتى أعداؤه يجوا ويخضعوا إيه ليه ويطلبوا منه السلام، يطلبوا منه السلام. ملك بكل جيشه الجرار بيجي يطلب من شخص. هي دي قوة الإنسان اللي عايش ربنا، برغم إنه ما كانش بيتخانق، ما كانش بيتنازع مع أحد، ما كانش بيخش حروب مع أحد، لكن كان الله ظاهر في حياته بقوة حسب الوعد، أكون معك، تتمتع بوجودي في حياتك. نفس الوعد ما ظل الله بيقدمه لكل واحد، أكون معك، بس المشكلة أنا اللي حبقى معاه ولا مش حبقى معاه. وتبقى القصة عيسو اللي سبب مرارة بزواجه من بنات الحيثيين لإسحاق، وبالرغم من علم إسحاق بالكلام اللي قاله ربنا لرفقة أن الكبير يستعبد للصغير، لكن ما زال في إسحاق الميل الطبيعي الأبوي. إزاي ربنا هيخلص إسحاق أيضا من هذا الميل الطبيعي وحبه للابن الكبير، حتى بالرغم من معرفته أن ده بيتعارض مع الكلام اللي قاله ربنا. عيسو إذا كان احتقر البكورية فكان لابد أن يفقد البركة. إزاي ده عمله يعقوب بتدبير من رفقة؟ وإيه المعنى الرمزي للقصة دي؟ وهل هي كانت قصة كده قصة خداع وخلاص، ولا كان دي حاجة تختص بخلاص الإنسان؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله.
سفر التكوين إصحاح 27. وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا ابني، فقال له ها أنا ذا. فقال إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي، فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البري وتصيد لي صيدا واصنع لي أطعمة كما أحب، وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة استكلم إسحاق مع عيسو ابنه. فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به، وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلا إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا أأمرك به. اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة، فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركه قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة أمه هوذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس، ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له أمه لعنتك عليك يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحبه. وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاس عنقه جلود جديي المعدة، وعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. فدخل إلى أبيه وقال يا أبي. فقال ها أنا ذا، من أنت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبيه أنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتني، قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال إسحاق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يا ابني؟ فقال إن الرب إلهك قد يسر لي. فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني، أأنت هو ابن عيسو أم لا؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه، وقال الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه، فباركه وقال هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال أنا هو. فقال قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فأكل، وأحضر له خمرا فشرب. فقال له إسحاق أبوه تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال أنظروا رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه، أن عيسو أخاه أتى من صيده، فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه، وقال لأبيه ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركك نفس حتى تباركني نفسك. فقال له إسحاق أبوه من أنت؟ فقال أنا ابنك بكرك عيسو. فارتعد إسحاق ارتعادا عظيما جدا، وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي؟ فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته، نعم ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا، وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي. فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك. فقال ألا إن اسمه دعى يعقوب، فقد تعقبني الآن مرتين، أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي. ثم قال أما بقيت لي بركة؟ أجاب إسحاق وقال لعيسو إني قد جعلته سيدا لك، ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا، وعضضته بحنطة وخمر، فماذا أصنع إليك يا ابني؟ فقال عيسو لأبيه ألك بركة واحدة فقط يا أبي؟ باركني أنا أيضا يا أبي. ورفع عيسو صوته وبكى، فأجاب إسحاق أبوه وقال له هوذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق بسيفك تعيش ولأخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك. فحقد عيسو على يعقوب من أجل البركة التي باركه بها أبوه، وقال عيسو في قلبه قربت أيام مناحة أبي فأقتل يعقوب أخي. فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر، فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له هوذا عيسو أخوك متسل من جهتك بأنه يقتلك، فالآن يا ابني اسمع لقولي وقم اهرب إلى أخي لابان إلى حاران، وقم عنده أياما قليلة حتى يرتد سخط أخيك، حتى يرتد غضب أخيك عنك وينسى ما صنعت به، ثم أرسل وأخذك من هناك. ولماذا أعد إثنيكما في يوم واحد؟ وقالت رفقة لإسحاق مللت حياتي من أجل بنات حس، وإن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حس مثل هؤلاء من بنات الأرض، فلماذا لي حياة؟ فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال له لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، قم اذهب الى فدان ارام الى بيت بتوئيل ابي امك وخذ لنفسك زوجة من هناك من بنات لبان اخي امك، والله القدير يباركك ويجعلك مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب، ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله لإبراهيم. فصرف إسحاق يعقوب فذهب إلى فدان أرام إلى لبان ابن بتوئيل الأرامي أخي رفقة أم يعقوب وعيسو. فلما رأى عيسو أن إسحاق بارك يعقوب وأرسله إلى فدان أرام ليأخذ لنفسه من هناك زوجة، إذ باركه وأوصاه قائلا لا تأخذ زوجة من بنات كنعان، وأن يعقوب سمع لأبيه وأمه. وذهب إلى فدان أرام، رأى عيسو أن بنات كنعان شريرات في عيني إسحاق أبيه، فذهب عيسو إلى إسماعيل وأخذ محله بنت إسماعيل ابن إبراهيم أخت نبايوت زوجة له على نسائه مجدا للثالوث الأقدس. الحقيقة أن الإصحاح 27 من سفر التكوين مليان بأسرار كتيرة، ما هيش مجرد قصة خداع أو قصة مكر واغتصاب البركة من إسحاق، بقد ما إن الأحداث اللي تمت في الإصحاح ده ترتبط ارتباط وثيق جدا بالأحداث اللي تممها المسيح من أجل خلاصنا. عشان كده الإصحاح ده يعتبر من ضمن الإصحاحات النبوية في الكتاب المقدس. شفنا المرة اللي فاتت إن عيسو باع بكوريته ليعقوب بطبق من العدس، وكان عيسو بيمثل نوعية من الناس اللي هي بتبيع الروحيات من أجل الجسديات، وإن يعقوب اشترى هذه البكورية، ويعقوب بيمثل نوعية من الناس بتبيع الجسديات من أجل الروحيات. موضوع البكر ما هواش مجرد انه اول واحد يتولد في العيلة او اول ابن انه يدوله كرامة كده وخلاص، لكن هنشوف ان كرامة الابن البكر كانت من حاجة واحدة بس، دي اللي ربنا اعلنها لموسى النبي وقال له كده قدس لي كل بكر فاتح رحم من الناس والبهائم انه لي. يبقى كرامة البكورية ان الابن البكر في العهد القديم كان قدس للرب، كان بتاع ربنا. كرامة البكر ان هو يبقى ربنا مقدس للرب. قدس لي كل بكر فاتح رحم، يعني اول واحد ينزل من الرحم سواء من الناس او البهائم انه لي بتاعي. فكانت البكورية تختص بالميراث الروحي، ان الانسان البكر يبقى هو كاهن العائلة الوسيط ما بين الله وما بين هذه العائلة، يقدم العبادة عن عائلته، يهتم بالأمور الروحية. وشفنا أن عيسو كان لا قدس له، زي ما وصف بولس الرسول أنه كان مستبيح، وكلمة مستبيح يعني من ليس له قدس، يعني ما فيش حاجة مقدسة في حياته، يستبيح كل شيء، ما عندوش حاجة اسمها الحاجة دي مقدسة لله. كانت نظرية عيسو ان انا هموت والميراث الروحي ده هيفيدني في ايه؟ نأكل ونشرب لاننا غدا نموت. فمحبش انه يخلي في حاجة في حياته مقدسة لله، مستبيح يعني لا قدس له. بينما البكر هو قدس للرب، بتاع ربنا، مخصص لربنا، مكرس لربنا. محبش عيسو هذا الوضع. وكانت البركة مرتبطة بالبكورية، البركة في ان مش ان الانسان ياخد شوية عطايا، البركة في معناها ان الانسان يكون مقدس لله. اللاويين الكهنة ليه كان عندهم البركة؟ لانهم كانوا قدس لمين؟ لربنا. البركة مش ان يكون عندي شوية عطايا وشوية خيرات وان ما تبقاش في مشاكل في حياتي او صعوبات زي ما هنشوف من حياة يعقوب، لكن البركة هي وجود ربنا في حياة الانسان، وجود ربنا لان الانسان بيحس انه ربنا قدس لي، انه لي، بتاعي. هو ده معنى البركة. ولان عيسو مهتمش بهذا الموضوع وفضل الامور الجسدانية عن الامور الروحية، ففقد البكورية وبالتالي فقد البركة، لان البركة مرتبطة بالبكورية. وتلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، ان على مر التاريخ في الكتاب المقدس ان البركة والبكورية في اوقات كتيرة ما كانتش للابن الاول. يعني مثلا قايين كان البكر، لكن مين اللي كانت البركة في حياته؟ هابيل، الابن الايه؟ تاني. اسماعيل بالنسبة لابراهيم كان الابن البكر، لكن البركة ما كانتش لإسماعيل، راحت لمين؟ لإسحاق. عيسو كان البكر، لكن البركة راحت ليعقوب. أولاد يعقوب رؤوبين كان البكر، لكن رؤوبين ما خدش البركة، البركة راحت ليوسف وراحت ليهوذا. داود النبي ما كانش هو البكر، بالعكس ده كان اصغر اخواته، ولكن البركة راحت لمين؟ لداود. اذا كان متعارف ان مش البكر المولود الاولاني باستمرار هو اللي بياخد البركة دهية، وهو اللي بيستحق البكورية. عشان كده كان الآباء بيستنوا لحد آخر حياتهم لما يحسوا ان هم قربوا يموتوا، وأول ما يحس انه قرب انه يموت يبتدي يسلم البركة لمين؟ للابن اللي يستحق. عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا في البداية: وحدث لما شاخ إسحاق، كان وصل سن 137 سنة، وكلت عيناه عن النظر، فدعا عيسو ابنه الأكبر وقال له: يا ابني. فقال له: ها أنا ذا. فقال: إني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي. يعني أنا مش عارف وفاتي إمتى، وأنا حاسس أني قربت أني أموت، عشان كده أنا عايز أسلمك البركة. إيه اللي خلى إسحاق يحس في السن 137 سنة أنه قرب يموت
بالرغم زي ما هنشوف بعد كده ان اسحاق عاش 180 سنة، يعني كان لسه قدامه حوالي 40 سنة عقبال ما يموت. ايه اللي خلاه في الوقت ده بالذات عايز يدي البركة لعيسو؟ اللي حصل ان اسماعيل اخوه مات في سن 137 سنة قبل الحادثة دي ب 13 سنة، لان كان اسماعيل يكبر اسحاق ب 13 سنة. فلما وصل اسحاق لسن 137 حس انه حيموت زي ما اخوه اسماعيل مات في نفس السن، فقرر انه يسلم البركة لعيسو ابنه. فنداه وقال له جهز اكل ليا، خد جعبتك اللي هي الكيس اللي بيشيله على ظهره زي ما احنا شايفين، وسهامك وقوسك، واخرج علشان تصطاد لي صيد من بايديك، وبعد ما تصطاد الصيد بايديك تطبخه ليا وتهيئ لي طعاما كما احب زي ما انا عايز. كنا قلنا المره اللي فاتت ان اسحاق احب مين؟ عيسو اكتر من يعقوب، لان عيسو كان معاه صيد، كان معاه اكل، بينما رفقه حبت يعقوب لان يعقوب كان ساكن خيام، كان قاعد جنبها. وشفنا ان كل واحد كان بيحب الطرف اللي بيكمله. اسحاق هادي ويميل الى السكون، فحب الحرك اللي بيتحرك وبيروح ويجي، بينما رفقة كانت حركة ونشيطة وبتروح تملى ماء وتتحرك وتروح وتيجي، فحبت يعقوب الايه؟ الساكن الهادي الوديع. كان البكر مش بس انه قدس لربنا، لكن هتتضح الامور ان البكر كان يرمز للمسيح. فكانت البكورية الابن البكر على طول يبقى رمز للمسيح، لان المسيح هو بكر كل خليقة. وكان معروف من النبوات ان المسيح سيكون بكرا بين اخوة كثيرين، فكل ابن بكر كان بيفرح ببكوريته لانه سيصير رمز للمسيح المنتظر. لكن عيسو ما همهوش الموضوع ده، وبقى البكورية بتاعته من اجل لذة لحظة حاضرة في انه يسد جوعه او يشبع الشهوة بتاعته. فقال له اصنع لي أطعمة كما أحب. خدوا بالكوا ان اسحاق كان عارف كويس جدا ان رفقة وهي بتولد ربنا قال لها ايه؟ الصغير يستعبد الكبير، وان البركة للصغير وليست للكبير. كان عارف دي كويس اسحاق. وتاني حاجة، سلوك عيسو زي ما شفنا في الاصحاح اللي فات كان تملي بيسبب مرارة لاسحاق والمين؟ ورفقة. ليه كان عيسو مصدر مرارة لاسحاق ورفقة؟ لان عيسو راح اتجوز من بنات الحيثيين اللي ملهمش علاقة بربنا. في اخر كلمة كده في اصحاح 26 يقول فكانت سبب مرارة لنفس اسحاق وايه؟ ورفقة. يعني عيسو على مستوى السلوك ما كانش مريح، ما كانش مفرح، لكن كان سبب مرارة. اسحاق بالرغم من انه عارف النبوة
وبالرغم من ان عارف ان عيسو اخطأ بزواجه من بنات الحيثيين، الا انه صمم انه يدي البركة لمين؟ لعيسو. اسحاق اب حنين التزم بانه يبارك عيسو حتى لو كان عيسو بيسبب مرارة لابويه، لان حس ان عيسو ده ابنه البكر، وان عيسو بيعمل حاجات بتفرحه، بيصطادله كويس. فاسحاق هنا عايز يتمم رغبته، عايز يتمم ايه؟ مشيئته الخاصة. كما احب انا. فحاول انه يلتزم بانه يدي فعلا البركة للمولود الاول اللي هو عيسو، رغم انه اخطأ وعرف ان عيسو باع البكورية بتاعته واستهان بيها واحتقرها، وبالرغم من النبوات دي كلها لكن اصر انه يدي عيسو البركة. خدوا بالكم الكلام ده ليه معنى روحي عميق جدا. قلنا المرة اللي فاتت ان عيسو ده يرمز لمين؟ ها؟ عيسو رمز لمين؟ لليهود. ويعقوب رمز للايه؟ للامم. ما هو كان مين مفروض البكر؟ اليهود. اسرائيل ابن الايه؟ البكر. ده اللي بيورينا في العهد القديم سر محبة الله الكبيرة جدا لشعب اسرائيل، بالرغم من ان شعب اسرائيل اهان الله واحتقر ربنا، وكان سبب مرارة كبيرة جدا لربنا بكل تصرفاته. بالرغم من عصيانه واستهتاره واستهانته، لكن ربنا ما تخلاش عن شعب اسرائيل البكر. بل كده في أرميا يقول لهم محبة أبدية أحببتك، من أجل هذا أدمت لك الرحمة. محبة أبدية أحببتك، من أجل هذا أدمت لك الرحمة. برغم أنه شعب عنيد وقاسي وخاطي، فهنا إسحاق بيتمم حاجة فعلا موجودة في قلب الله، ان بالرغم من وحشة الانسان لكن الله ما زال يحب محبة دائمة وعايز يدي البركة. بالرغم من وحشة الانسان ده يقول لكده شعب اسرائيل لا تخف، لاني فديتك دعوتك باسمك انت لي. انت لي يعني ايه؟ بتاعي، البكر بتاعي انت لي. برغم ان اسرائيل كان ساب ربنا وعبد الاصنام واستهتر بكل الوصايا وداس على كل شيء، لكن ربنا ما زال يحب. اسحاق عايز يوصل البركة للابن الكبير. عشان كده بنشوف ان طول العهد القديم بالرغم من وحاشة الشعب ورداءته، الا ان محبة الله لهذا الشعب لم تتزحزح اطلاقا. حتى المسيح لما جه وتجسد جه لمين؟ لليهود. الى خصته ايه؟ جاء. برغم انه كان عارف كويس جدا ان خصته مش هتقبله، لكن جاله وقال لتلاميذه نروح لخراف اسرائيل الضالة، بالرغم انه عارف ان هم هيرفضوه وهيصلبوه. فكان اسحاق رمز جميل جدا لشخص الله الذي يحب الانسان
الذي أحب شعبه البكر وأراد أن يباركه. في حنان أبوة الله نحو إسرائيل الابن البكر اللي بيمثله عيسو، الشعب ده ربنا حبه وعايز يباركه علشان من خلاله تصل البركة إلى جميع أمم الأرض. تمام، زي ما بارك إسحاق يعقوب، لكن وهو بيبارك يعقوب كان بيبارك مين؟ عيسو. كان فاكره إيه؟ عيسو. فإسحاق بارك يعقوب من خلال عيسو وفي شخصه. ده شوفوا إصراره إنه كان عايز يبارك عيسو بالذات، إنه مش بس لما دخل عليه يعقوب وقدم له أكل كان على طول، لأنه عارف إن محدش عارف السر ده غير هو وعيسو، لا ده حاول يتأكد إن البركة رايحة لمين؟ لعيسو. كان قاصد إن البركة تروح لعيسو، فقعد يجسه وقعد يشمه عشان يتأكد إن البركة رايحة لعيسو. في حنان الأبوة اللي بتمثل حنان أبوة الله، يعقوب خد البركة في شخص عيسو، زي احنا بالظبط ما خدنا البركة احنا الأمم.